الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا أننا ما زلنا نواصل حديثنا في منظومتنا المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. وكنا قد توقفنا في اللقاء قبل الماضي مع أنواع التوحيد، وقلنا أن له نوعين: النوع الأول توحيد الإثبات، وقلنا أن هذا التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، أن توحد الله بأفعاله فلا تعتقد فعلا لله بغير الله. والنوع الثاني وهو الذي سنتناوله إن شاء الله في هذا الدرس هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا من أهم أنواع التوحيد التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها، لأنه يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد الخبير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوام، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينف بالعلو والفوقية، فإنه القريب، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. هل يبتدئ عليه رحمة الله بتوحيد الأسماء والصفات؟ وكما بينا في توحيد الربوبية ضابط توحيد الربوبية، نبين أيضا ضابط توحيد الأسماء والصفات. ما هو ضابط توحيد الأسماء والصفات يا عباد الله؟ ما مفهومه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان؟ مفهوم هذا التوحيد عباد الله هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن العظيم وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، نثبتها لله كما جاءت من غير أن نحرف أو نقصد أو نشبه أو نمثل أو نكيف. فكل وصف أتى لله عز وجل أثبته الله لنفسه في القرآن أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نثبته لله كما جاء بلا كيف، ولا نؤول كما يؤول المؤولة وكما سنعلم الآن، بل نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نضع ذلك كله في إطار قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وعلى هذا عباد الله فلا ينبغي أن نأتي إلى صفة من صفات ربنا ثم نذهب بها إلى معنى غير مراد عند ربنا عز وجل ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، والفاعل لذلك إنما يقول على الله عز وجل بغير علم، والذي يقول على الله عز وجل بغير علم أشد وأنكى من المشرك بالله عز وجل. فالله عز وجل حينما رتب الكبائر بدأ بأخفها كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، بدأ بأخفها وأدناها درجة، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كالزنا واللواط وغير ذلك أو الكبر والعجب مما بطن في قلبك وفي نفسك ما ظهر منها وما بطن، ثم بدأ بما هو أشد منها فقال: والإثم والبغي بغير الحق، وهو الاعتداء على حقوق الناس من ظلم وقتل وغير ذلك، ثم بدأ بما هو أشد من ذلك فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم بدأ بما هو أعظم من هذا كله فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذلك أن الذي يقول على الله ما لا يعلم لا يشرك بالله فقط بل ينصب نفسه إلها من دون الله عياذا بالله تعالى، فيحب ما حرم الله ويحرم ما حل الله أو يؤول في صفات ربنا سبحانه وتعالى على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى عباد الله أمرنا أن نعبده نتعبده وندعوه بهذه الأسماء التي ثبتت له وبهذه الصفات العليا. يقول ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول أئمتنا في هذه الآية أربعة مسائل. المسألة الأولى أنها أثبتت لله عز وجل الأسماء التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفت عنه كل اسم ثبت له من غير طريقه أو من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، بيّن ربنا عز وجل أن أسماءه كلها حسنى، أن أسماءه كلها حسنى بالغة في الحسن غايته، فلا يأتيها النقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله. المسألة الثالثة، أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بها، ندعوه بهذه الأسماء، فالله عز وجل يحب أن يدعى بأسمائه سبحانه وتعالى، أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المسألة الرابعة، أن الله توعد من يلحد في أسمائه أنه سيجزيه بسبب عمله السيء هذا. يقول تعالى: ورأى الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله عز وجل عباد الله أن نميل بها، يعني إلحاد معناه في اللغة الميل، أن نميل بها عن معناها الذي أراده الله وأراده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء والصفات عباد الله لا يمكن لك كعبد لله عز وجل أن تعبد الله حقا ولا يكمل إيمانك على التمام إلا إذا عرفت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل معرفة، كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله، معرفة يخرجك بها عن حد الجهل بربك سبحانه وتعالى. لا بد من ذلك، لا بد أنك تعلم هذه الأسماء وصفات ربك عز وجل معرفة تكون هذه المعرفة تخرجك عن حد جهلك بربك سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا لأمور ثلاثة، كما يقول ابن القيم ذلك في مدارك السالكين. الأمر الأول أن يعرفوا الناس بمعبودهم. الرسل لما جاءت ولما أرسلها الله؟ ليعرفون بالله عز وجل، يعرفون بربنا عز وجل الذي نعبده والذي خلقنا والذي رزقنا، ثم يعرفون بالطريق الذي يوصل إليه. هذا هو الأمر الثالث. ثم الأمر الثالث، يعرفون بمآلنا وحالنا إذا رجعنا إليه، طريق في الجنة وطريق في السعير. نعوذ بالله من السعير، ونسأل الله الجنة. فهذه الأمور الثلاثة جاءت من أجلها الرسل، والذي يقولها هو الأمر الأول، وهو أنهم جاءون ليعرفون بربنا عز وجل. كيف يعرفون بربنا عباد الله؟ قبل أن أبين ذلك أعرج على قول الله تعالى حتى يتبين لك أهمية هذا الأمر وأهمية هذا الموضوع. أعرج على قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونه كحب الله. حقيقة كثير من الناس نجد فيهم هذا الوصف، يحبون أنداد من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعبدونه ويتقربون إليه بالثناء والمدح وغير ذلك، أو بالعبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، العبادات البدنية. ما السبب من وراء ذلك؟ وتجدهم مع الله عز وجل لا إقبال على الله عز وجل. ما السبب في ذلك عباد الله؟ أن هذا المعبود الذي يعبده من دون الله عرف له وصفا واحدا أحبه من هذا الوصف، أحبه من هذا الوصف، وجهل أوصاف ربه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك تجده لا يميل إلى ربه عز وجل ولا يقبل عليه. من هنا كانت دعوة الرسل أن تعرف المكلفين بمعبودهم الذي يعبدونه سبحانه وتعالى، حتى يقول ابن القيم: فعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله معرفة تفصيلية حتى كأنهم يشاهدون ربهم عز وجل، وكأنهم ينظرون إليه فوق عرشه بائن من خلقه، يكلم ملائكته وينظر أمر مملكته سبحانه وتعالى، يعطي الملك من يشاء وينفعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يبدو ذنبا ويضع رفيعا ويرفع رفيعا ويغني فقيرا وينصر مظلوما ويقسم ظالما، سبحانه وتعالى يقدم ما يشاء ويؤثر ما يشاء. هكذا كانت الرسل مع قومهم يدعونهم يعرفونهم بربهم سبحانه وتعالى، حتى كأنهم يرون مملكة الله سبحانه وتعالى. حتى قال هذا الصحابي الجليل للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبح كأني أرى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة وهم يتضامرون فيها، وإلى أهل النار وهم يعذبون فيها. فلا بد عباد الله من هذه المعرفة. بالأمس والله الذي لا إله غيره، وأنا أذكر الاسم، أمس وأنا ذاهب لصلاة الظهر استوقفني اثنان لا أعرفهم لكنهم يعرفونني، فقال لي سؤالي مسألة سؤال، قلت له: أقول الأخ أيمن، الأخ الذي يصلي في مسجد الشعراوي للناس، أخ طيب من حمل كتاب الله عز وجل، نسأل الله أن يسر من أمكانه ولنزكي على الله سبحانه وتعالى أحد. قال المدرسين: قال نحن مدرسون في هذه المدرسة، وأشار إلى المدرسة التي كنا بزوارها. قالوا: اختلفنا معه، قلنا له: أين الله؟ فقال: الله فوق عرشه. ونحن نقول: الله في كل مكان، فمن فينا الصواب؟ نحن أو هو؟ قلت: سبحان الله، هذا الموضوع أنا أحضر فيه أمس، يعني لازم من الصلاة أحضر فيه، وقد جاءني سؤال هذا. فقلت: سبحان الله، بين معلمين ولا يعلمون عقيدتهم الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أين الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال عباد الله سأله النبي صلى الله عليه وسلم لجارية إلى الجوار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. قلت له: يا أخي الأخ دلك على الصواب، والله عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة بل في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. والاستواء معلوم في اللغة وهو الارتفاع والصعود. والكيف باستواء الله على عرشه مجهول، فلا يعلم كما يقول ابن القيم لا يعلم كيف الله الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف الله الا الله سبحانه وتعالى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب. فلما قلت له ذلك واقتنع واستدللت له بادله كثيره، وكان يظن كما يقول الحلوليه والقبوريين والمتصوفه الاغلاق الصوفيه يقولون ان الله في كل مكان، حتى قال قائلهم ليس في الجبه الا الله، وقال الاخر وما الكلب والخنزير الا الى هلك، وما الله الا راهب في كنيسته. ابن عربي العين صاحب الفتوحات المكيه يسميها علماءنا الفتوحات الهلكيه، يقول هذا الكلام عن ربه سبحانه وتعالى، يرى الله في كل شيء، وهذا خطا. انما كل ما نراه من جمال الصنعه وجمال الخلقه انما هو من اثار صفات ربنا عز وجل التي نجهلها، من اثار صفات ربنا سبحانه وتعالى. تامل سطور الكائنات فانها من الملك الاعلى اليك ترتحله، وقد خط فيها لو تاملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطله، تشير باثبات الصفات لربها. فصامتها يعني ومن هو قائله، فصامتها يعني ومن هو قائله. فكل ما نراه في هذا الكون من جمال انما هو اثر من اثار صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الرزق الذي ياتينا يرزقنا الله، يرزق العالم كله، يعني يزيد عن 6 مليار، يرزقهم الله عز وجل في يوم واحد وفي وقت واحد. هذا من اثار اسمه الرزاق سبحانه وتعالى. ويحلم ربنا عز وجل على الأطهار وعلى الظالمين، هذا من اثار من حلمه سبحانه وتعالى. وهكذا قلت في بقيه الصفات. فالرحمن سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما. اعرفوا ربكم عباد الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، حبر من احبار اليهود، عالم كبير من الراسخين في العلم، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم الا نجد ان الله عز وجل يضع السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والثرى على اصبع وسائر الناس على اصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره. وجاء في هذا الحديث في روايه الامام مسلم ويضع الجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن ثم يقول انا الملك، اين الجبارون اين المتكبرون. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سمع هذا الكلام واقره صلى الله عليه وسلم، وما اول وما قال ان كلام هذا الحبر خلاف ما يعني او خلاف الالفاظ، بل ان له معنى اخر مراد، انما اثبت لله عز وجل ما اثبته هذا الحبر عن طريق علمه لله سبحانه وتعالى واقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا اخوان الايات اللي في القران تحمل من صفات الذات لله عز وجل او صفات الافعال ينبغي ان نثبتها لله على حقيقتها لكن دون ان نستهين. هذا الكثير من اهل العلم ومن ينتسبون الى العلم يؤولون حتى جعلوا الناس يمرون عن ربهم سبحانه وتعالى وجعلوا الناس لا يعرفون لهم ربا ينادونه جعلوه ربا معلوما والعياذ بالله. فهو لا بصر عندهم ولا سمع ولا يد ولا شيء من هذا على الاطلاق. والله عز وجل قد اثبت لنفسه كثير من هذه الصفات. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاثبت لنفسه يديه مباركتين سبحانه وتعالى. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكن كيفية هذين الجزئين لا نعلمها. لا يعلم الله الا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف الله الا الله. اما ان تذهب وتؤول هذا بالقدره وغير ذلك فقد ضللت ضلالا بعيدا وقلت على الله بلا علم. وقد بينا من يقول على الله بلا علم. فكل صفه لله عز وجل جاءت في الكتاب سواء كانت صفه ذات كالتي قلناها او صفه فعل كمجيء الله يوم القيامه ليفصل بين العباد وفضحة الله سبحانه وتعالى وفرحه سبحانه وتعالى بتوبة العبد وغير ذلك. كل ذلك تثبته لله عز وجل على الحقيقة التي نطق بها القرآن أو نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا في ضابط هذا العلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه بل تثبتها كما جاءت لله عز وجل وكما قال ناظمنا في نهاية هذا العلم وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح ما قد قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. فحقه التسليم والقبول نقولها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له الصدق من غير تكييف ولا من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى ثم لمن بهديهم قد اهتدى وفرد النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا تضليل. قد أصبح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مالك غاو ممل مالك المعاند فليس بعد رغبة التبيان مثقال ذرة من الإيمان. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد عباد الله فالذي قلناه في هذا الباب إنما هو معالم على الطريق وإلا فهذا باب واسع ينبغي أن نعلمه وأن نحضر دروس العلم. إذا سمعنا من يدرس توحيدا أو عقيدة وهو من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة ينبغي لنا أن نذهب وأن نجتهد في تحصيل هذا العلم. لابد أن تعرف رغبة حتى تشعر أنك قريب منه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال أول فلا شيء قبله آخر فلا شيء بعده ظاهر فلا شيء فوقه باطن فلا شيء دونه. ومعنى باطن يا عباد الله لأن هذا الاسم ذلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وتكلم فيه الزنديق بكلام الصديق كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهذه من اعظم كتب ابن القيم في التوحيد. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل منكم من يقراه ويتعلمه. يقول الباطل اسمه الباطل، هذا الذي بسببه وقع من وقع في الحلوليه بدون فهمه. ولذلك يقول من اراد معرفه هذا الاسم فينبغي ان يكون بريء من شوائب التعطيل ولبس الاتحاد والحلوليه. ينبغي لمن يفهمه فحقيقه الباطل احاطته بالاشياء كلها سبحانه وتعالى. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، وكما ثبت عن حبر الامه وترجمان القران ان السماوات السبع والاراضين السبع في سقف الرحمن تخربلت في سقف احدكم، تخربلت في سقف احدكم. السماوات السبع والاراضين السبع تقبل في سقف احدكم. هذا العلم اتى بالدعاء انهم لا يبينونه للناس ولا يعلمونه للناس. ولذلك والله يعني من بين الاسباب الذي يعني نرى انها مانعه من قيام الليل، وان قيام الليل اصبح في غاو الغابرين، واصبح لا يقوم الليل الا القليل القليل بسبب جهلهم بصفات ربهم عز وجل. والله لو عرفوا صفات الله عز وجل ما غفلوا عنه لحظه، ما غفلوا عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد ان تتعلموا هذا الشيء، لابد ان تتعلموه وتفهموه. وبالطريقه التي ذكرناها تعطر المجلس لهذه القصه الطيبه، ذكرها ابن القيم في كثير من كتبه عن صحابي جليل هو عبد الله بن رواحه رضوان الله تعالى عليه، انه دخلت عليه زوجته وهو مع امته التي اباحها الله سبحانه وتعالى له، فاخذت الامه، فاخذت زوجته غيره فذهبت وجاءت بسكين، فلما رجعت اليه وجدت قد قضى حاجته وانتهت، فقالت لو رايتك لوجعتك بهذه السكين. فقال لها عبد الله بن رواحه ما فعلت؟ وهذه من المعاريض عباد الله، يعني هو هي خذت على انه يمشي وما فعل، ولكن هو يقصد ان يستفهم منها ايه الذي فعلته، ما الذي فعلته، ما فعلته. فظنت انه يمشي انه ما فعل الذي في بنيها، ويأتي لا يبلغ ان في المعاريض ممدوحه عن الكذب. فقالت ما فقال ما فعلت؟ فقالت ان كنت صادقا فاقرا القران، لانها ان الجنب لا يقرا القران. فقال وكان من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاق، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكه شداد، ملائكه الاله مسومين. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. لو كان في هذا الامر خلاف لما عليه عقيده النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعلمه لعقبه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال وفوق العرش رب العالمين، وهذا ثابت في حديث العباس بن عبد المطلب، وهو اخر حديث اورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتابه التوحيد في باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ساق حديث عباس بن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون كم بين الارض والسماء؟ قال الله ورسوله اعلم. قال بينهما مسيره 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيره 500 عام، وبين المسكت في كل سماء والتي تليها مسيره 500 عام، وبين السماء السابعه وعرش الرحمن بحر ما بين أسفله إلى أعلى مسيرة 500 عام والله فوق العرش لا تخفى عليه شيء من أعمال الإله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع سقطك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسكين وأن تنصر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وأسألك حبك فحبك يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم نفعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.